وتفسير الموضوع بصورة آل عمران. تكلمت معاكم ان سورة آل عمران بتتكلم عن بناء ام هدم، بناء مجتمع ولا عوامل هدم المجتمع؟ عوامل هدم المجتمع. قلنا ان عوامل هدم المجتمع مبنية على ايه؟ على الشبهات والشهوات. النص الاولاني كان من آية كام لآية كام؟ من آية 1 لـ120 كان بيتكلم عن ايه؟ عن الشبهات. النص التاني بيتكلم عن ايه؟ وشبهات برضه. النص التاني من الصورة تحدث فيه ربنا تبارك وتعالى عن غزوة الأحزاب، عن غزوة أحد. وقبل ما نبدأ التفسير الموضوعي لما يتعلق بالنصف الثاني من سورة آل عمران، لازم يكون عندنا إحاطة ببعض المعلومات اليسيرة البسيطة المتعلقة بغزوة أحد، بحيث أقدر أفهم الآيات اللي جاية. وأنا زي ما دايما بقول لكم كده، اللي درس السيرة ده أكتر واحد يفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأن الآيات اللي بتنزل في القرآن هي عبارة عن إيه؟ تعليق على الأحداث اللي كانت بتحدث في زمن النبي. لو عرفنا الأحداث هنقدر نفهم هذه الآيات. أضرب لكم مثال واحد ونخش في موضوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، آية النهاردة هناخدها النهاردة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. إيه معنى الآية؟ اللي هيفهم السيرة بقى هيبقى عارف إيه يا محمد. أولما أصابتكم مصيبة، يعني اللي حصل يوم أحد لما قتل منكم 70 رجلا قد أصبتم مثليها، يعني إمتى؟ يوم بدر لما قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. قلتم أن هذا، لماذا هزمنا؟ فالله قال قل هو من عند أنفسكم لما نزلتم من على الجبل وخالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فهمت غزوة أحد أنا فهمت إيه؟ فهمت القصة كلها. طيب تعالوا مع بعض نعرف غزوة أحد الأول، وبعد كده نبدأ إيه؟ نفهم الآيات بتاعة النهاردة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، سنة كم؟ 3 هجرية. إيه أسبابها؟ إيه سببها؟ لها 4 أسباب. السبب الأول هو السبب الديني، لا يكاد أبدا إنسان يعني يخفي هذا الأمر، لن تزال هناك حروب بين المسلم وغير المسلم. مين اللي بيفرضها دايما على المسلم؟ المسلم هو اللي بيفرضها. مشركي مكة يا جماعة جايين من مكة رايحين للنبي في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع في الحرب وضعا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالسبب الديني الله يفتح عليك. 2 السبب الاجتماعي، الثأر كان متغلغل في نفوس العرب. مشركي مكة قتل منهم يوم بدر 70، فأرادوا أن يأخذوا بالثأر لهؤلاء 70، فعملوا إيه؟ خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية في أحد. 3 سبب سياسي، مكة وقريش بالذات، قبيلة قريش من بعد حادثة الفيل، قريش دي كانت عاملة زي أمريكا كده، كل القبائل من حولها تهاب قبيلة قريش. ليه؟ حادثة الفيل ما زالت موجودة، حد جايب جيش عظيم جدا، جيش كبير جدا، الجيش ده رايح على قريش فأهلك الله هذا الجيش. فكل العرب كانت بتهاب قريش. إنما لما هزمت قريش في غزوة بدر إيه اللي حصل؟ اتهزمت سياسيا، فهي أرادت معركة جديدة، المعركة دي ترد بها مكانتها وهبتها بين العرب. أمر الرابع من الأسباب اللي دفعت أيضا لغزوة أحد، بصوا أحبابي دي الشام وهنا المدينة وتحت مكة، فالمدينة في النص ما بين إيه؟ ها؟ ما بين الشام ومكة. ومكة كانت لها دايما رحلة من أعظم الرحلات اللي هي رحلة الصيف، كانت بتبقى فين؟ للشام، رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، سورة قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنوع من أنواع الحرب قطع عليهم الطريق، لو حد عدى من مكة رايح الشام احنا مش هنعديه، كنوع من أنواع الضغط السياسي على مكة علشان تخف من تعذيبها للمسلمين اللي كانوا موجودين في مكة في هذا الوقت. أرادوا أن يؤمنوا هذا الطريق اللي هو بيعتبر نصف تجارة قريش، وهذا لن يكون إلا بعد القضاء عن رسول على رسول الله ومن معه. إذن احنا عندنا أربع أسباب دفعت قريش إن هي تخرج من مكة وتمشي 480 كيلو، راح فين؟ راح المدينة. جهاز الاستخبارات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وصلته معلومة أن قريش تعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا نفعل. فالصحابة كانوا على رأيين، رأي الأول رأي الشيوخ كبار السن إن احنا نقاتل داخل المدينة، وده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ نحن أعلم بطرق المدينة منهم، على أسطح البيوت هيبقى فيه النساء والأطفال والشيوخ وكبار السن والمرضى، هيبدأوا يرموا حجارة يرموا بالأسهم، فده هيخلي عدد الجيش يتضاعف. وحرب الشوارع دائما المنتصر فيها صاحب الإيه؟ أمريكا وضع أنفها في التراب في فيتنام، لأن فيتنام جرتها الحرب إيه؟ حرب شوارع. الحرب المنظمة اللي عملها الجيش العراقي قبل سقوط صدام مع أمريكا انتهت بالخسارة، إنما لما الحرب تحولت لحرب شوارع أمريكا مناخيرها بقت في التراب. فهو بيفاجأ شوية عيال طالعين من شارع عملوا دمروا له كتيبة ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى إن إحنا نجر قريش لحرب الشوارع دي، إلا إن الشباب أصحاب الحماسة أبوا ذلك، قالوا يا رسول الله لم يدخلها علينا أحد في الجاهلية، حدش دخل علينا المدينة في الجاهلية، فيدخلونها علينا في الإسلام. فكان رأي الغالبية إن النبي إيه؟ ها؟ يخرج برا المدينة يلاقي هؤلاء برا المدينة. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الصحابة للخروج. وفي هذا الوقت ما كان هناك إنسان في المدينة له عذر أو غير عذر من أهل الإيمان إلا وهو أعد العدة للخروج، حتى أصحاب الأعذار زي عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان رجلا أعرجا، كان أعرج، ومع ذلك طلب أنه يخرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، حتى إن أولاده منعوه أنه هو يخرج وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لهم اسألوه وليه عايز يخرج، فقالوا يا رسول الله إنه يريد أن يطأ بعرجته الجنة. الأعرج ربنا وضع عنه الجهاد، ليس على الأعرج إيه؟ حرج، ولكن عايز يخرج. واحد مثلا زي عبد الله بن حرام رضي الله عنه، عبد الله بن حرام ده حد كان عنده عذر قهري ما ينفعش يخرج أصلا، زوجته كانت توفيت وتركت له 9 بنات وولد اللي هو جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، فلو عبد الله بن حرام مات هيسيب 10 دول لمين؟ زي حنظلة ابن عامر الراهب رضي الله عنه، النبي خارج لأحد بكرة الصبح هو الليل دخلته النهاردة، المفترض بقى ياخد أسبوع كده مع زوجته ولا حاجة 3 أيام مع زوجته، لا يسيب زوجته ويطلع للجهاد. وصل النبي صلى الله عليه وسلم واختار النبي أرض المعركة، وكان تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لأمن المعركة كالتالي: احنا ظهرنا هنأمن الظهر بتاعنا بجبل أحد عشان ما حدش يصبنا من الظهر. فتخيل معايا الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم، الدايرة اللي قدامي دي ماشي كده، ها الدايرة اللي قدامي دي ظهري اللي هو الحيطة دي ده جبل أحد، ولكن النبي كان يخشى ان حد يلتف من وراه يجي يلف كده من ورا العمود ده ويلف فيصيب مقتلة الجيش. فالعمود ده كان فيه جبل اسمه جبل الرماه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ل50 صحابي امكثوا على هذا الجبل لا تبرحوه ابدا، أوامر واضحة هي. لو رأيتم طيرا نزلت من السماء فاختطفتنا لا تتركوا أماكنكم، ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم، ما تسيبوش مكانكم. وجعل على قيادة هذه الكتيبة اللي كان عددها 50 صحابي، الصحابي الكريم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج بجيش قدره 1000 مقاتل، بس للأسف حصلت مشكلة وهي تعتبر خلخلة كبيرة في الجيش. انتوا عارفين ان ساعة الحرب في اوامر كده ان العسكري اللي يكون على الجبهة ويهرب اللي يحصل فيه يتضرب بالنار. ليه؟ لان لو العساكر شافت واحد بيهرب هتعمل ايه؟ فدي تعمل خلخلة في الجيش. عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، النبي هو خارج رجع بتلت الجيش من المنافقين، رجع بتلتمائة فرد، وقال لو نعلم قتالا ها لاتبعناكم. الآيات اللي هتيجي الآن. وده خلى ان في قبيلتين من اكبر قبائل الانصار بنو سلمة وغيرها لما شافوا تلت الجيش راجع قالوا ايه؟ ها نرجع احنا كمان لولا ان الله ثبتهم. وتأتي الآيات الآن. وصل النبي وخلاص قسم الجيش لثلاث كتائب، وفي كتيبة موجودة على جبل الرماة، وبدأت المعركة. وصدق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبدأت المعركة. وكان المشركين جايبين معهم نسائهم، وكان جيشهم 3000 مقاتل، جايبين معهم نسائهم ليه؟ ها؟ عشان ما يهربوش، عشان حدش يهرب، يا إما نموت دون نسائنا. بدأت المعركة، وكان هناك فعلا كما قال الله عز وجل إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم أي تقتلونهم. بدأت المعركة بانتصار ساحق للمؤمنين، انتصار فعلا ساحق. وبدأ المشركين يهربوا، طب نسائكم لا نسانا ولا بتاع، اجري يا عم. والكل بدأ يهرب، حتى ان سيدنا جابر بن عبد الله بيقول ده انا وجدت نساء المشركين الواحدة من دول رفعت ثيابها وكشفت عن خلاخلها وأقدامها، الكل بيهرب. هرب المشركين من أرض المعركة. وبفضل الله بعد مرحلة القتال توقف القتال تماما، وبدأ الصحابة يجمعوا الإيه؟ ها؟ يجمعوا الغنائم بقى خلاص. هنا الخمسين صحابي اللي كانوا موجودين على جبل الرماة حصل بينهم خلاف، حتى إذا فشلتم وإيه وتنازعتم، تنازعتم في إيه؟ ناس تقول إحنا ننزل نجمع الغنائم مع مين؟ مع الناس. وعبد الله بن جبير ومن معه يقولوا لهم لا، النبي قال لنا حتى لو بنجمع الغنائم محدش إيه؟ محدش ينزل، منزلوش من مكانكم. فحصل التنازع بينهم بين بعض. بعضهم في هذه اللحظة دخل في قلبه حب الدنيا فنزل أجمع الغنائم أنا كمان. فنزل 40 رجل من 50. في الوقت ده بعد ما المشركين هربوا، خالد بن الوليد وكان مازال على الكفر في هذا الوقت لمح بطرف عينه كده العدد اللي كان نازل ده اللي كان بيأمن ظهر الجيش نزل. فاستدار من بعيد، وأول حاجة عملها طلع على الجبل ده على جبل الرماة وقتل 10 اللي كانوا عليه. أصبح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مكشوف. ونزل خالد بن الوليد ومن معه من المشركين، ويعني قتلوا مقتلة عظيمة في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، حتى قتل يومئذ 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونادى الشيطان في أرض المعركة، شبهاته نادى الشيطان في أرض المعركة مات محمد، فما تبقى من أصحاب رسول الله حيا ألقى السلاح واعتزل. وبعضهم بدأ يطلع على جبل أحد فوق بقى خلاص، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، صعدتم على الجبل تعلنوا الهزيمة. سبحان الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم محاصر في منطقة ضيقة جدا من الجبل، المشركين عايزين يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يضربوا عليه حملة كبيرة جدا من الأسهم. النبي بعيد فوق على الجبل فبدأوا يضربوا على النبي أسهم، وما ثبت مع النبي إلا القليل. كان أول حد عايز يحل الإشكالية دي كان الصحابي الكريم أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه. عمل إيه؟ راح رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال، عمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم بالضبط أهو. قام خد النبي في صدره كده، والأسهم كلها فين؟ خد النبي في صدره زي ما أنا واخد ابننا الغالي ده في صدري كده، والأسهم كلها فين؟ في ظهر السماك بن خرشة. شكرا حبيبي. حتى أصبح ظهر السماك بن خرشة كأنه قنفذ من قطر الأسهم اللي ضربت فين؟ على ظهر هذا الرجل. بدأ المشركين يقربوا أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما كنا زمان بنحاول نوصله بالرماح، لا ده وصلوا خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت حرب السيف على النبي صلى الله عليه وسلم. سماك بن خرشة أبو دجانة، أبو دجانة كان مع النبي 12 صحابي، 11 من الأنصار وواحد من المهاجرين هو طلحة بن عبيد الله. وبدأ النبي يقول: من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ يقول طلحة: أنا يا رسول الله. يقول: لست أنت يا طلحة. يقوم واحد من الأنصار يقاتل حتى يقتل، حتى مات 11 صحابي، ولم يتبقى مع النبي إلى من؟ طلحة بن عبيد الله. فقاتل قتال 11 رجلا. كان رضي الله عنه يقاتل بسيفه فيقتل في المشركين، ولكن حس ان في واحد بيتسلل من وراء طلحة كده، اللي هو المجرم عبد الله بن قمئة رأس الكفر في هذا الوقت، وخد السيف بتاعه وبدأ يرفع السيف. اول ضربة فوصلت ضربة السيف هتوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلحة بن عبيد الله هو بيرد بالسيف، ايده التانية هيعمل بيها ايه؟ فيضع يده الثانية على ضربة السيف على النبي كده حتى قطعت أصابعه وشلت يده. فقال: حس. فقال له النبي: والله يا طلحة، أما إنك لو قلت بسم الله لفتح الله أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. ولازال طلحة يقاتل، وبدأ الصحابة يستشعروا إن النبي ما زال حيا، فبدأ الصحابة يتجمعوا حوالين إيه؟ حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قمئة رفع سيفه للمرة التانية، فطلحة بن عبيد الله بعد من الأصابع دي اتقطعت بيحط إيده تاني، فقام عبد الله بن قمئة قام ضارب بالسيف من تحت علشان يضرب فين؟ في خاصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه طلحة بن عبيد الله؟ فيضع قدمه لتحول بين السيف وبين رسول الله، فيصيب عبد طلحة بن عبيد الله العرج بعد هذه المعركة، فكانت عنده ايد مقطوعة وعنده رجل عرجاء بيقي بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الصحابة يجمعوا مرة ثانية حوالين النبي، ولكن للأسف طلحة بعد الضربة الأولانية اللي طيرت صوابعه والضربة الثانية اللي أصابته بالعرج، الضربة الثالثة كانت وصلت فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، الضربة اللي هي شجت رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الضربة الثالثة، الرابعة بقى، ضربة على اليد وضربة على القدم وضربة وصلت لرأس النبي صلى الله عليه وسلم. الضربة الرابعة اللي كان فيها نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دي النهاية. ولكن شوفوا حب الصحابة للنبي كان عامل ازاي. تأتي امرأة كانت خارجة مع الجيش، جيش المسلمين، علشان تسقي الجرحى وتداوي المرضى، لقيت ان السيف هيوصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فألقت بنفسها على رسول الله، فضربة السيف نزلت فين؟ على الكتف، فكتفها ده كله كده، كتف ده كله سقط، وما كان متعلقا إلا بجلدة، كتف كله وقع. الصحابة اتجمعوا على النبي بسرعة وبدأوا حرب استبسال على النبي غير طبيعية، غير طبيعية. 40-50 صحابي بيدفعوا على النبي، وكان من بينهم الصحابي الكريم صاحب السر حذيفة بن اليمان. حذيفة شايف ان الحرب مش على الصحابة، هي الحرب على مين؟ على النبي. ففي وسط بقى ما في 40-50 صحابي والنبي في ظهرهم بيقاتل، يجي حذيفة ويقول للنبي: يا رسول الله اخلع ثيابك، هدوم الحرب بتاعتك اقلعها هاتها لي. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثياب حذيفة، وحذيفة يأخذ ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ حذيفة ينادي بأعلى صوته ويهرب من حتة من الجبل كده فكل المشركين لما شافوا الثياب دي، الثياب دي بتاعت مين؟ فقاموا رايحين على حذيفة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: والله لقد ضربت يومها 34 ضربة سيف أقي بها رسول الله. يا 35 ضربة سيف. امبارح احنا كان عندنا مناحة في البيت، ليه؟ زوجتي بتقطع حاجة فالسكينة يعني ايه جرت كده على صباعها يعني، فايه يعني يا جماعة كده خلاص البيت اتقلب مناحة خلاص، ده كده. وتشوف بقى منصر دمه طالع خلاص بقى. اخوانا حذيفة 35 ضربة سيف بيتضرب من ناس قلوبها مليانة غلة على النبي ويتضرب. سبحان الله، حب. الصحابة حسوا النبي ما زال حيا، فبدأ الصحابة يتجمعوا مرة ثانية، بدأت الصفوف تعاد مرة ثانية، بدأت فعلا أقدامهم تثبت مرة ثانية. لما بدأ الجيش يعيد تنظيم صفوفه مرة تانية، بقت الحرب مضادة على المشركين، بدأت في مقتلة ضد المشركين. المشركين وجدوا ان صفوف اتسوت، قاموا عاملين ايه؟ هربوا. هربوا. بس وهما بيهربوا ما وجدوا جثة لصحابي كريم الا ومثلوا بها. راحوا على سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالسيف قاموا بقرين بطنه واستخرجوا الكبد واكلوا منها. راحوا على سيدنا عبد الله بن جحش قاطعين ودنه وقاطعين مناخيره وشوهوا وشه. وهكذا فعلوا بكل اصحاب رسول الله. سيدنا عبد الله بن حرام اللي كان عنده 10 او الابناء 9 بنات وولد، وهم معديين لقوه كده خلاص في النزع الاخير، قعدوا يضربوا على وجهه بالسيوف. وده الجرح اللي كان في وشه لما وضع يده على وجهه هكذا. وبعد 40 سنة لما كشفه على القبر، سيدنا جابر بيقول فرحت عشان كان في سيل نزل كده فكشف قبور الصحابة بتوع أحد، فراحوا بقى علشان ينقلوهم من المكان ده لمكان آخر. فسيدنا جابر بيقول فأنا بنقل والدي فوشه اتكشف، فلقيت إيده محطوطة مكان الإيه؟ مكان الجرح كده، فبشيل إيده علشان أحطها جنبه، الجرح إيه؟ نزف بالدم، فوضعت إيده مرة ثانية. الصحابة رجعوا المدينة. وهنا معلش خلوني أرجع مرة تانية لحرب الشبهات. هنا تصبح الشبهات جاية من طريقين. احنا في النص الأول من الصورة الشبهات كان جاية من عند مين؟ أهل الكتاب. النص ده الشبهات جاية من طريقين. الطريق الأول من الصحابة أنفسهم، الصحابي نفسه بدأ يدور في خاطره شبهات. ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. إذن لماذا حدث فينا هذا؟ احنا ليه قتل منا من قتل؟ ودايما بيئة الأحزان أو بيئة الاستضعاف أو البيئة اللي احنا دايما بنسميها بيئة الهزيمة زي الواقع للأمة عايشة الآن، هو مرتع خصب للشبهات في عقول الناس. احنا الآن الأمة ضعيفة، فاحنا عندنا شبهات كتير جدا. لو بعد بدر كان في شبهات بتدور في دماغ الصحابة، لا ده انتصار الحمد لله. فالصحابة بدأ يدور في أذهانهم احنا اتغلبنا ليه؟ احنا اتهزمنا ليه؟ لماذا وقع هذا الشر؟ زي ما تلاقي اخت منتقبة وعلى دين وخلق ومحافظة على صلاتها ودروس العلم وتبتلى في بنت ابنتها او في ابنها او تبتلى في نفسها او تطلق. انا بيتعامل فيها ليه كده ليه؟ طب لو ما كانش فيه بلاء هيبقى فيه شبهات؟ فاول مسار للشبهات جالنا دلوقتي، جالنا وكان موجود عند الصحابة. احنا ليه هزمنا في احد؟ ليه ابتلينا في احد؟ والمسار الثاني او المسار الثاني من الشبهات جاي من 300 منافق اللي رجعوا سابوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قعدوا يقولوا لو كان لنا من الامر شيء ها ما قتلنا ها هنا. صح. فبقى عندنا غزوة احد علشان نقدر نفهم بقى. خلاص انا خلصت المقدمة، نخش في صلب الدرس. ليه ربنا يضع احداث غزوة احد بعد 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 في سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران بتتكلم عن إيه؟ عن الشبهات. غزوة أحد برضو هي غزوة متعلقة بالإيه؟ ممكن تلاقي جماعة على الحق أو مجموعة من الناس على الحق، هم أكتر الناس يعني على خير وعلى صواب، ويبتلوا ابتلاء شديد جدا. لماذا نبتلى؟ احنا ليه نبتلى مع ان احنا على خير وعلى الحق؟ فغزوة احد هي متممة لصورة ايضا آل عمران في مسألة الشبهات. يا جماعة احنا يا جماعة مش احنا مسلمين، مش احنا على الدين الحق، احنا ليه الامة النهاردة يعني مكتوب عليها الذل في كل مكان؟ الذل في فلسطين، الذل في افريقيا الوسطى، الذل في بورما، الذل في العراق، الذل في افغانستان. احنا ليه مذلولين كده؟ صح، يطرح علينا السؤال ده. فغزوة احد نظرا لان كان فيها هزيمة شديدة شوية، بدأت الشبهات تثار في قلوب الصحابة، وبدأت الشبهات تثار من جهة المنافقين المرة دي، علشان يتأكد لينا ان حرب الشبهات مش هتكون من اعدائنا بس، ده ممكن تكون حرب ايه؟ داخلية، ممكن تكون حرب داخلية، ممكن تكون حرب من الإنسان نفسه. فكانت لازم تنزل سورة آل عمران النص الثاني منها من 120 لحد 200 علشان تجاوب على هذه الشبهات اللي طرحها الصحابة رضي الله عنهم أو طرحها المنافقون. تعالوا مع بعض كده نشوف ما هي هذه الشبهات التي طرحها الصحابة. الشبهة الأولى ونشوف إزاي ربنا رد عليها. افتح المصحف بقى معايا، يلا كل معانا صاحف، اللي معهوش مصاحف يلا الشباب الصغير يوزع مصاحف على الناس. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. افتح يلا الآية 122. لا عند 120. طيب ماشي، ها وصلنا يلا صفحة 65. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين إيه؟ ها؟ مقاعد للقتال. النبي هنا بيجهز الصحابة علشان يخرجوا للقتال، فربنا بيقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. دي كانت أول شبهة. الجيش طالع قدره كام يا أخوانا؟ ها؟ 1000. في كام واحد رجع من المنافقين فأصبحوا كام؟ 700. جيش المشركين قدره كام؟ 3000. فهنا اول شبهة بدأت تثار في قلوب الصحابة، احنا عددنا قليل قوي، عددنا قليل قوي، هنعمل ايه امام الجيش العرامرة من اللي قادوا 3000 واحد جايين دول، وجايين بنسائهم، وجايين الحرب هتكون ضارية. فاول شبهة ايها الكرام هتدور في اذهان الصحابة، احنا عددنا ايه؟ ها؟ وعددهم كام؟ طيب شوف، انظر الى معالجة الله عز وجل لهذه الشبهة. وهنا يا اخواننا لازم اقول لكم على حاجة، معلش على الهامش كده، اي حد من شبابنا وولادنا بتدور في خاطره في خاطره شبهة متعلقة بالله او متعلقة بالدين، تعالى يا ابني اسأل. مش معنى ان دار في خاطرك شبهة ان انت وحش. الصحابة دار في خاطرهم ايه؟ هتشوفوا كمية الشبهات اللي دارت في خواطرهم دلوقت. اسمك ايه؟ احمد. 700 واحد قصاد 3000، مثلا كل واحد قصاد 4 والزياده كمان، يعني لو جيش المشركين 2800، مثلا ده كارثه، يعني كل واحد محاصر بخمسه تقريبا حواليه، هيعملوا ايه؟ ولا حاجه. هنا تثار جواهم شبهه، يا جماعه احنا 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 ضعاف، وهنا حرب نفسية بقى خطيرة. صح؟ شوف كيف عالج الله لهم هذه الشبهة. أول آية بعدها ربنا بيقول إيه؟ ها؟ ولقد نصركم الله ببدن وأنتم إيه؟ يعني أذلة. إذا كنت دلوقتي قليل العدد فأنت كنت في بدر إيه؟ ومع ذلك إيه؟ بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي يأتيكم المشركين من هذا الطريق، يمددكم ربكم بإيه؟ ليه 3000 وليه 5000؟ مع ان الملك الواحد ممكن بجناحه كده يطير الجيش كله. ده سيدنا جبريل بجناح واحد رفع 7 قرى من قرى قوم لوط الى السماء وجعل عليها سافلها. ده ملك واحد صح كده؟ انما ليه ربنا هنا يقول لهم 3000 ولو صبرتوا واتقيتوا يكون 5000؟ تقوية للعزائم. الناس دايما بتطمن للعدد. فشفته على طول بمجرد ما ربنا سبحانه وتعالى علم ما في نفوس هؤلاء على طول بسرعة الشبهة تتعالج. اوعى تظن انك وحدك، اوعى تظن انك لوحدك. واحد افتكر يوم بدر، 2 انت مش لوحدك، انت معاك 3000 ولو صبرت واتقيت هيبقى معاك 5000. 3 بص بقى اللي جاية دي، وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن قلوبكم. ايه؟ علشان الوسواس اللي كان جالك او الخاطر او الشبهة اللي كانت جاتلك، ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل هؤلاء الا من اجل ان يطمئن ايه؟ ان يطمئن نفوسكم ويطمئن قلوبكم. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وبعد كده ربنا يؤكد لهم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا ايه؟ خائبين. بس خد بالك ان كل ده كان مشترط بشرط ان تصبروا وايه؟ وتتقوا. الشبهة اللي كانت موجودة عند الصحابة، ودي بنسميها شبهة ايه؟ ها؟ خارجية ولا داخلية؟ داخلية. هنا ربنا سبحانه وتعالى سابهم بالشبهة بقى كده؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بسرعة عالج هذه الشبهة. الشبهة التانية بعد الهزيمة، بعد الهزيمة أصابهم الوهن والضعف، وبدأ يسألوا إحنا ليه تهزمنا؟ ليه تهزمنا؟ وإيه العلة من وجود هذا الشر؟ من البداية ليس في كون الله شرا محضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إليك. ربنا لا يفعل شيء في هذا الكون شر محض، بل كل أفعال الله عز وجل هي خير، ولكن انت بس اللي المشكلة مش شايفين. احنا مش شايفين. فهنا بدأت تثار في نفوس الصحابة شبهة تانية بعد الهزيمة. يبقى كانت في شبهة قبل الحرب، احنا عددنا قليل. شبهة بعد الهزيمة، احنا تهزمنا ليه؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم عن العلة من وراء البلاء، وهيتكلم عن سبب البلاء. فلازم نفهم كويس جدا، لازم نفهم كويس جدا. شاب على معصية عمل حادثة، فقد رجليه وإيديه وبقى مشلول، تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى، بدأ يصلي ويقرأ قرآن ويذكر ربنا شوية ومات. فبعض الناس تسأل ايه العلة ان هو يعني يعمل الحادثة دي؟ اما العلة من وراء البلاء، فلان الله يريد لهذا الانسان ان يصحح له مصيره في طريقه الى الله. كان ماشي غلط، دلوقتي بقى ماشي ايه؟ صح كده؟ طب ايه سبب البلاء؟ لانه كان على معصية فعاقبه الله على ايه؟ على معصيته. وصلت كده؟ فربنا سبحانه وتعالى بدأ يثار في نفوس الصحابة احنا لماذا هزمنا؟ وضح لهم الامرين، العلة من وراء البلاء، ثم وضح لهم ايه؟ ها؟ سبب البلاء. تعالوا مع بعض نشوف الايات ازاي بتعالج نفوس الصحابة. آية 140، ها؟ إن يمسسكم قرح شدة بلاء محنة فقد مس القوم ايه؟ برضو هم مسهم قرح، برضو في غزوة احد وفي غزوة بدر. وتلك الايام نداولها بين الناس. بس يا رب ليه ابتلينا؟ واحد، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم. فاول حاجة كان من حكم البلاء ان كان فيكم ناس اصحاب صدق، الله لا يرضى لهم الدنيا ولكن يرضى لهم الجنة، فاختارهم الله عز وجل ايه؟ شهداء، وانزلهم منازل الشهداء. ادي واحد. 2، وليمحص الله الذين امنوا. الناس اللي عاشت كفر الله تبارك وتعالى لهم كفر الله تبارك وتعالى بهذا البلاء عن كل ذنوب وقعوا فيها قبل ذلك. 4 ويمحق الكافرين. هيبقى في محق للكافرين. ماشي كده؟ هات كده آية 152. الآية 152 الله عز وجل يذكر لهم ها سبب البلاء. انتوا ليه ابتليتوا؟ فقال الله سبحانه وتعالى ها حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ها وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني ايه من بعد ما أراكم ما تحبون؟ حاجتين: هزيمة المشركين والايه والغنائم. أراكم ما تحبون ولكن انتوا عصيتوا أمر النبي وانزلتم من على الجبل. ايه سبب البلاء؟ هات آية 145 ومن يرد ثواب الدنيا ها نؤتيه منها. هات آية 179 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى كانت لازم أحد تحصل علشان يحصل الغربال، علشان 300 منافق إيه ها يتعرفوا. كان لازم يتعرف، لازم المؤمن يتعرف ولازم المنافق يتعرف. ماشي كده؟ طيب هات آية بقى 165 أولما أصابتكم مصيبة ها قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو. ده العلة من وراء البلاء ولا سبب البلاء؟ سبب البلاء. ده معصيتكم هي اللي وصلتكم لكده. ماشي كده؟ انتهت المعركة ودفن الصحابة من قتل منهم، وهنا بدأت تثار الشبهة التالتة. هي الناس اللي ماتت دي يا عيني وضعها ايه دلوقتي؟ وبدأ الصحابة يتساءلون: يا ترى ايه أخبار الناس اللي ماتت؟ عبد الله بن جحش، عبد الله بن حرام، وعمر بن الجموح، مصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وحمزة أسد الله. الناس اللي ماتت دي وضعها ايه دلوقتي؟ هل هي بتتألم للجراح اللي أصابتها؟ هل هي بتتألم للتمثيل بالجثث اللي حصل فيها؟ وضع الناس دي ايه دلوقتي؟ شبهة دارت في نفوس الصحابة، فكان لازم إجابة واضحة. هات على طول آية كم؟ 169. ها الآية بتقول لنا ايه؟ ها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، مش بيتألموا زي ما انتوا بتظنوا هو بيتألموا من الجراحات بتاعتهم، لا، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. طب هم زعلانين على أولادهم؟ زعلانين على أسرهم؟ ألا خوف عليهم ولا هم. فربنا لم يترك شبهة أثيرت في نفوس الصحابة إلا وجاوب الله إيه ها عنها. يتبقى عندنا الشبهات اللي المنافقين لما رجعوا المدينة هيقولوها، صح؟ طيب صلوا على النبي بقى واحدة واحدة كده. احنا قلنا ان الصحابة هم خارجين لأحد، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين عمل ايه ها رجع. اغلب الذين استشهدوا في غزوة أحد مهاجرين ولا أنصار؟ في كل المعارك اغلب اللي استشهد كان من الأنصار، خدها قاعدة كده، اغلب من بذل الدم كانوا الأنصار. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما الأنصار رجعوا المدينة بدأت الشبهات تشتغل. ما انا قلت لكم حرب الشبهات يا اخواننا مش حرب جديدة، ده حرب ايه قديمة نفسية. هتقولي آية 149 يلا نقرأ مع بعض ها نقرأ مع بعض. يا أيها الذين آمنوا ها إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أول ما رجع الأنصار للمدينة وقف فيهم عبد الله بن أبي بن سلول خطيبا وقال لهم إيه؟ لقد أخبرتكم أن هذا الدين لن ينفعكم. أنا قلت لكم إن الدين ده إيه؟ مش هينفعكم. والدليل على ذلك انظروا من قتل منكم. طب نعمل إيه؟ عبد الله بن سلول طب نعمل إيه؟ هما بيقولوا طب نعمل إيه؟ قال ارجعوا إلى إخوانكم على دينكم القديم. وهو دايما يا إخواننا كده في وقت وقت الاستضعاف الشبهات بتكتر، زي ما قلت لكم الواقع مثلا في مصر الآن، الواقع في مصر الآن لا تكاد تجد قناة من القنوات إلا ما هي مطلعة عليها واحد يأتيك بالفتاوى الغريبة والفتاوى العجيبة اللي تهز العقائد في نفوس الناس. واحد يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، واحد تاني يقول لك أصل البخاري ومسلم مشكوك فيهم، واحد تالت يقول لك أصل السنة مش مظبوطة وإحنا مش متأكدين منها، واحدة رابعة تطلع تقول بقى إحنا لازم نلغي الدين أصل القرآن بيقول واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. يبدأ الإنسان إيه؟ يشك في الدين ويطلع الدحيح. طبعا عارفينه شبابنا المتابعين عارفينه، يبدأ يقول للناس يا عين القطة تبقى تعدي الطريق وتيجي عربية تدوس عليها وتجري القطة وتفضل القطة تفلفص كده، فلو كان الكون له إله ليه يرضى أن القطة تموت؟ وصلت؟ ده واقع يا أخوانا. عبد الله بن أبي بن سلول بيستخدم الواقع اللي فيه هزيمة بعد أحد. يا جماعة الدين ده مش صح، الدين ده لو صح كنا احنا ايه؟ انتصرنا. الدين ده مش صح. فلازم تعرف دايما في وقت استضعاف اهل الدين هتلاقي دايما الشبهات كتير. ويمكن اغلب الشباب النهاردة يعني تعبانين نفسيا من واقع الشبهات. يا جماعة احنا تعبنا من الشبهات، انا والله عن نفسي تعبت من كتر الشباب اللي بيجوا بيسألوا عن شبهات. واخد بالك؟ فاول شبهة قالها لو كان هذا الدين حقا فلما ايه؟ انتوا طب اتغلبتوا صح؟ شبهة. فربنا سبحانه وتعالى يجاوب لنا عن هذه الشبهة، فقال الله عز وجل بل الله ايه؟ مولاكم وهو خير الناصرين. ويضع الله سبحانه وتعالى لنا بشارة بما سيحدث بعد ذلك، باللي يحصل بقى في غزوة الخندق واللي يحصل في غزوة مؤتة من بعدها وما بعدها من غزوات. قال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بالحقيقة، الحقيقة مش متعلقة بالدين، وهي دي المشكلة دايما يا إخوانا، ودي من أقوى الأشياء اللي دايما بترد على الشبهة. المشكلة مش في الدين، المشكلة فينا احنا. لما واحد يجي يقولك الإسلام مش صح، ده داعش بتفصل رؤوس الناس عن أجسادها، هو ده الدين؟ نقول لا، باختصار مش هو ده الدين، فعل الشخص هو اللي غلط. ولكن الدين ايه؟ لقيت واحد ملتحي، انت لقيتني مثلا لما اتعرفت عليا لقيتني نصاب، تقولي ده 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 شفت الدين يا عم؟ لا، المسألة مش دين، ده المسألة ايه؟ شفت واحدة منتقبة والعياذ بالله، وهي والعياذ بالله عاهرة ومتخفية في النقاب، يقولك ادي الدين يا عم. لا يا اخوانا، المسألة مش في الدين، المسألة فين؟ احنا مشكلتنا دايما ان في وقت فشلنا ما بنعرفش نقول ايه السبب الحقيقي. يعني شاب، انا شفت ده بعناية، شاب نسأل الله السلامة، مخدرات ونساء وبنات ومعاصي وفجور، عمل حادثة واتدغدغ، فجاي بقى ساعتها بعد ما حصل اللي حصل ده، لما جاي يتكلم يتكلم ايه؟ الانسان العاقل يقول انا عصيت ربنا كتير وبعدت عن طريق ربنا كتير، وياما يعني غدرت البنات، فدي عقوبة من الله، انا السبب. ده الانسان العاقل. انما هو ام قايل ايه؟ هو لو كان للكون اله كان يرضى ان انا اتعذب كده؟ لا، انت عملت زي الطالب اللي لا ذاكر ولا اجتهد ولا حضر محاضرات ولا سمع دروس ولا عمل اي حاجة، وجاء في نهاية السنة ايه؟ ويقول لك هو لو كان ربنا سبحانه وتعالى موجود كان زمان سقط. المسألة مش في الدين، المسألة فين؟ في الشخص. فربنا بيقول من عندي انا ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم ايه؟ انا من البداية نصرتكم، فعلي انا كرب، انا من البداية نصرتكم ولكن الهزيمة والمشكلة كانت من عند مين؟ من عندكم انتوا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالمشكلة مش في الرب، المشكلة فين؟ في فعل العبد. شاب تلاقيه بيعصي ربنا، ما بيصليش، ما بيقرأش قرآن، معاه رفقة سوء، معاه أصحاب سوء، بيتفرج على حاجات مش كويسة ويقول لك لما ربنا يهديني هبقى كويس. المشكلة مش في فعل الرب، ربنا كل يوم بيبعت لك آيات عشان يرجعك، ولكن المشكلة فين؟ فين؟ فيك أنت. وصلت النقطة؟ وصلت؟ فربنا سبحانه وتعالى رد على الشبهة دي إن المسألة مش متعلقة بالدين، المسألة متعلقة بفعل الإيه؟ فعل الشخص نفسه، بفعل الشخص نفسه. هاتوا آية 154 الشبهة الثانية. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ها، وطائفة إيه؟ قد أهمتهم أنفسهم، دول المنافقين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله إيه؟ خد بالك من اللي قالوا بقى، ها، شوف الشبهة إيه؟ الشبهة إيه؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. عبد الله بن أبي سلم بيقول لهم بقى انتوا الامر ده بقى، مش انتوا سلمتوا امركم للنبي صلى الله عليه وسلم فاتغلبتم؟ مش انتوا سلمتوا نفسكم للدين فاتبهدلتم؟ تعالوا لنا احنا بقى. يقولون لو كان لنا من الامر شيء، ها، ما قتلنا هاهنا. علشان كده ربنا رد عليهم، هما بيقولوا ايه؟ لو كان الامر مش مع النبي، لو الامر معانا عبد الله بن ابي سلم بيقول لهم لو كان الامر في ايديا انا، ها، ما كنتش اتقتلت. 70 دول ما كانوش ماتوا، صح؟ طب نرد عليه نقول له ايه؟ كل لو كنتم في بيوتكم، انتوا لو قاعدين في بيوتكم، من شاء الله عز وجل له ان يموت لمات، سواء مات في بيته او في ايه؟ لان ما من نفس الا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله ايه؟ كتابا مؤجلا. ليه تموت في بيتك يا تموت في المعركه؟ طالما ربنا حدد الوقت يبقى. فقال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل ايه؟ ها؟ الى مضاجعهم. هات ايه 156 نفس الشبهه. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض لو او كانوا غزة لو كانوا عندنا، ها، ما ماتوا وما قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. هات ايه 168 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، ها، ما قتلوا. بص بقى، فعبد الله بن أبي بن سلول عمال يهز الصحابة يقول لهم انتوا لو كنتوا معايا ما كنتوش متوا. فربنا رد عليه بإجابة قاطعة. عارف اللي احنا بنسميه ايه؟ قصف جبهة مثلا، ماشي. فالله سبحانه وتعالى يقول له قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم، مش انتوا بتقولوا اللي بايديكم حد يعيش وحد يموت وانتوا اللي بايديكم تعرفوا مين اللي، طب ممكن حد فيكم يدرأ عن نفسه الموت؟ انما هي اجال، انما هي اجال، ومن مات مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في اعلى الجنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الايات بتوضح لينا الشبهات الداخليه اللي ممكن تثار في جانب الانسان، والشبهات اللي ممكن تثار من جانب ايه؟ اعداء الشبهات اللي هي الخارجية. يبقى إذن ليه ربنا وضع غزوة أحد، الآيات بتاعة غزوة أحد مع سورة آل عمران؟ لأن هي تتميما لموضوع الإيه؟ ها؟ الشبهات اللي بتثار على أذهان الناس. يبقى لنا مع هذه الآيات النوع الثاني من أنواع هدم المجتمعات، وهي فتن الشهوات، وهي فتن الإيه؟ فعلا أكتر شيء بيدمر المجتمعات فتنة الشهوات. الشهوات مش معناها نساء بس، شهوات أموال دنيا دي كلها شهوات بتدمر. بس الشهوة اللي تتناسب مع غزوة أحد هي شهوة حب المال، شهوة الدنيا. لأن الصحابة اللي نزلوا من على الجبل خلف أمر النبي كان علشان إيه؟ علشان غنائم، علشان الفلوس. وهنا معلش يا إخواني عايز بس أأكد على نقطة مهمة جدا، الدنيا في ديننا مش مذمومة على الإطلاق، الدنيا مش وحشة، ولكن الوحش تعاملنا إحنا مع الدنيا. ثاني، الدنيا مذمومة؟ لا، ولكن المشكلة دايما بالنسبة لنا تعاملنا إحنا مع الدنيا. احنا بنتعامل مع الدنيا غلط. الامام الغزالي بيضرب مثل للدنيا فبيقول مثل العاقل العالم البصير بحال الدنيا كمثل الطبيب ياخذ الحيه يستخرج منها الترياق النافع. حتى تلاقي مثلا على الصيدليه تلاقي على الصيدليه مرسوم عليها ايه؟ كاس، والكاس ملفوف حواليه ايه؟ لان هو بيطلعه من سم التعبان ايه؟ دواء. واما الجاهل بها، الجاهل بحال الدنيا اول ما يقرب من التعبان ايه اللي بيحصل؟ يلدغه ويموته. احنا مشكلتنا في تعاملنا مع الدنيا، احنا مشكلتنا في تعاملنا مع الدنيا. هنا الصحابة رضي الله عنهم شافوا الدنيا، الدنيا دي لو ما كانوش نزلوا كانت بقت في ايديهم من حلال، انما لما نزلوا ونسوا نسوا اوامر ربنا اللي حصل كانت عليهم زي الحية بالظبط. الدنيا بالنسبة لنا احباب الكرام، النبي كان بيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة، النبي كان بيقول يا رب اخد الدنيا من طريق كويس. انما المشكلة اللي بيدور على الدنيا من طريق غلط، زي اللي ممكن يبيع مبادئه علشان دنيته. اذكر لكم ثلاث احاديث ونرجع لاصل ده السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا ولا من الله الا بعدا. نضرب مثلا بمدرس صبح في المدرسة وبالليل في الدروس، ويروح بالليل قتيل ينام علشان عنده مدرسة الصبح. صليت؟ لا. طب وقفت بين الدروس كده ما بين مجموعتين قمت صليت مثلا العصر او المغرب او العشاء؟ لا. طب انت ذكرت ربنا النهاردة؟ لا. طب قرأت قرآن النهاردة؟ لا. طب عملت اي حاجة لاخرتك؟ لا. طب عملت اي حاجة لدينك؟ لا. امال انت بتعمل ايه في الصبح في المدرسة وبالليل في الدروس؟ فده لا يزداد على الدنيا الا ايه؟ ولا من الله الا ايه؟ ونموذج اللي عنده محل ويقام للصلاة. هل انت قفلت ساعة الصلاة ورحت صليت؟ لا، اصل اخسر الزباين كده. طب انت مش شايف دلوقتي ان الدنيا بتضيع لك دينك، بتضيع لك اخرتك؟ فالمشكلة في الدنيا ولا في تعامل الانسان مع الدنيا؟ طيب محلين فراخ جنب بعض، الاثنين كويسين، فواحد منهم شايف التاني ربنا فتح عليه شوية فبدأ يطلع اشاعات على ايه؟ علشان المحل التاني يتقفل ويفضل هو اللي شغال. فالمشكلة كانت في الدنيا ولا في تعاملنا؟ النبي يقول والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، فايه؟ فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. علشان اقفل له محله عملت شكوى في الصحة، وعملت شكوى مش عارف في الامن الغذائي، وعملت شكوى مش عارف في الحي، وعملت شكوى في الكهرباء، وعملت شكوى ان هو سارق ميه، وكل يوم عمال اعمل له ده ليه؟ عشان تقفله. طب سبحان الله، هي الشكوى بس الناس وهم نازلين لقوا محل الفراخ بتاعك انت الاولاني فحسوا ان الشكوى كانت على المحل ده فجم عليك غلط فقفلوا لك انت محلك. والله والله حق، ده حق فعلا. فهي كانت المشكله فين؟ في التعامل مع الدنيا. اخر حديث عايز اقولكم عليه، الدنيا لما بتدخل في قلب انسان فبتخليه يبيع دينه. والله يا اخوانا تخليه في بعض الاوقات يبيع دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستاتي على الناس زمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح يبيع دينه بايه؟ بعرض من الدنيا. فهو بيبيع الدين علشان ايه؟ هو كرسي، هو قاعد على كرسي عايز يحافظ على كرسي ان هو وكيل وزارة، فوكيل وزارة عايز يحافظ على كرسي ده فيعمل ايه؟ فيش اي مشكلة، انا افصل لك فتوى زي ما انت عايز. والله بتحصل، هفصل لك فتوى اللي انت عايزه بس قول لي عليه وانا اوصف لك، هجيب لك من الدين آية او حديث اقول لك اللي انت عايزه. مش بيحصل؟ مش في ناس باعوا دينهم علشان يفضل محافظ على كرسي بتاعه؟ كتير كتير، نسأل الله السلامة. فنظرا لأن سورة آل عمران بتتكلم عن الفتنتين اللي بيدمروا حياة أي إنسان، الشبهة اللي هي متعلقة بالدين أو الشهوة، فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ثلاث أنواع من الشهوات اللي دمرت ناس. الشهوة الأولانية شهوة الغنائم في غزوة إيه؟ منكم من يريد الدنيا. أنتوا علشان قلوبكم اتعلقت بالشهوة ونسيتوا أمر ربنا اتغلبتم. وهنا يا أخوانا لازم تفهموا، الجيش ده كان فيه مين؟ القائد مين؟ لا، رسول الله.
رسول الله. الجيش ده كان فيه العشر المبشرين بالجنة، كان فيه حمزة أسد الله، كان فيه الصحابة أفضل خلق الله. اتغلبوا ولا ما اتغلبوش؟ ليه؟ علشان عصوا أمر ربنا سبحانه وتعالى. معلش عفوا، علشان بعضهم عصى أمر ربنا عز وجل، علشان بعضهم اتعلق بفتنة الشهوة، اتعلق بفتنة الايه؟ الشهوة. لا والله المحل يتقفل، الدنيا كلها تقفل، اروح اصلي وارجع افتح تاني، عنديش اي مشكلة. والله بنشوفها بعينيه، وانتوا بتشوفوا تلاقي قافل المحل الناس مستنياه على ما يخلص صلاة. فربنا بيحط لنا صورة في سورة آل عمران غزوة احد عشان يقول لنا ان الهزيمة حصلت، المجتمع ده اتهزم علشان القلب اتعلق من البعض طبعا بشهوة الدنيا، فراح لشهوة الدنيا، فالجيش اللي فيه النبي اتغلب والصحابة هزموا وقتل منهم 70 والباقي مليان جراحات. صح؟ ادي واحدة. اتنين، عايز اسألكم بقى سؤال جامد جدا وان شاء الله تجاوبوني عليه. هات لي الآية 130 بسرعة 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 بسرعة. ها الآية بتقول ايه؟ ها يا ايها الذين امنوا ها لا تاكلوا الربا. السؤال ايه علاقة الربا بغزوة احد؟ شوف اختيار ربنا سبحانه وتعالى، شوف بلاغة القرآن، شوف الروعة. ان ايات الربا تتحط، ايات تحريم الربا توضع وسط ايات غزوة احد. ليه؟ ليه؟ ما تنساش ان هم تعلقوا بالفلوس فتغلبوا، فالحاجة اللي ربنا يحرمها ما يجيش من وراها خير ابدا، لا ياتي من وراها الا الايه؟ الا الشر. انتوا اتغلبتوا علشان قلوبكم اتعلقت بشوية فلوس فاتغلبتوا في الدنيا، انما الربا قلوبكم لو اتعلقت بيها انتوا هتخسروا ايه؟ دنيا واخرة. فعلشان وانت بتقرا الايات كده ده اتغلبوا صحيح. قول هقول لك حالا، حالا ده كان اخر سؤال عايز اختم بيه فهقوله حالا ان شاء الله. طيب فاحنا شفنا الان ان اللي نزل علشان الدنيا كسبها ولا خسرها؟ هو كسب ولا خسر؟ ومات، ومات. السؤال الثاني، طب واللي هيتعامل بالربا هيكسب ولا هيخسر؟ دنيا ولا اخره؟ فتحطت ايات الربا هنا علشان كده، دايما تفتكر دي مع دي تبقى الاثنين مربوطين ببعض، ماشي كده؟ ف ربنا ذكر صورة غزوة أحد في آل عمران علشان الشهوة، وذكر الموقف الثاني اللي هو آيات الربا علشان شهوة، شهوة الفلوس. الحاجة الثالثة، هات لي آية 180 ولا يحسبن الذين ها يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو إيه؟ شر لهم سيطوقون ما بخلوا به ايه؟ يوم القيامة. الآية دي بتتكلم عن مين؟ ما هو ممكن واحد، طب واحدة واحدة، واحد بيحب الفلوس قوي فهو يا اما حاجة من اتنين، يا اما يروح يجيبها من ها حرام زي الايه؟ زي الربا، يا اما يكون عنده فلوس ومش عايز ايه؟ يطلع زكاتها. فحاجة في القلب وحاجة في الايه؟ في الانفاق. شوفوا الايات ماشية ازاي النسق بتاعها. فربنا يقول ومن ضمن شهوات الاموال، من ضمن الشهوات المهلكة للانسان ان ربنا يديك المال وانت تبخل بايه؟ تبخل بهذا المال. فذكر الله عز وجل عقوبة هذا الانسان اللي ايه؟ يبخل باخراج زكاة المال بتاعته. قال تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ يجي بقى ايه ناس يقولوا لك ايه لقينا عند القبر واحنا بنفتحه ثعبان كبير، ويجيب لك صورة وهم بيصلوا عليه جت تعبان لف على الجثة وحوش يا عم الثعبان الاقرع الثعبان الأقرع شيء لا يرى إلا في أرض المحشر بس، بس لا في القبر ولا لترك الصلاة، الكلام ده كله كلام مش صحيح. السؤال الثاني، هو في ثعبان أصلا بشعر علشان يكون في ثعبان أقرع؟ شو ما بيقولوا لنا كده في التلفزيون، وأصلا في ثعبان بشعر عامل قصة كده على عشان يبقى فيه ثعبان بشعر يبقى فيه ثعبان أقرع. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة الناس اللي بتطلع في التلفزيون بياخد الحاجة كده، لا يكلف نفسه أبدا بالبحث. إخواننا لو رجعنا لأي معجم من معاجم اللغة العربية، جرى على لسان العرب أن يقول الثعبان أقرع للثعبان الذي سقطت فروة رأسه، في نوع من أنواع التعابين فروة رأسه من ورا هنا تلاقيها واقعة. ليه؟ نظرا لشدة السم اللي موجود في فمه، السم الشديد ده وقع فروة الايه؟ الرأس. فكانوا بيقولوا الثعبان أقرع إذا كان شديد الايه؟ شديد السمية. وصلت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل ماله له يوم القيامة ثعبانا أقرع، فيفر منه، يهرب منه هذا الثعبان العظيم من ورائه، يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. فيطوق هذا الثعبان هذا الرجل حتى تختلف أضلاع. عارفين الأناكوندا الثعبان العظيم ده لما بيلف على الأسد كده يقوم مفرتكه؟ فهذه عقوبة مانع الزكاة فين؟ في أرض المحشر. وده هيبقى درس من الدروس بتاع مشاهد الآخرة إن شاء الله في دروس بالليل التراويح. فده نوع من أنواع الناس اللي برضو ربنا ادالها المال ونظرا لتعلق قلبها بهذه الشهوة فهي لا تخرج إيه؟ زكاة هذا المال. طيب، ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بأن النجاة الحقيقية من فتنة الشبهات وفتنة الشهوات هو الإكثار من العبادة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آخر سؤال كنت عايز أختم بيه درسي، رأينا الآن عقبة اللي تعلق بالدنيا، تعلق بالفتن أو استمع للشبهات، عقبته كان دايما فيها مشاكل. ولكن لا يزال السؤال مطروح، الصحابة 40 صحابي اللي نزلوا من على الجبل وراحوا للدنيا مصيرهم ايه؟ وماذا فعل الله بهم؟ ودي كانت اخر شبهة دارت في اذهان الصحابة، يا ترى الناس اللي عصت ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل الله بها؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا حبيت اخلي ده اخر سؤال واخر شبهة واخر كلام علشان يكون منهج حياة بالنسبة لنا كلنا. انا بتعامل معاك من 20 سنة، معاك على الحلوة والمرة، ويا ما احسنت اليك وانت احسنت الي، وعشرة عمر طويلة بيننا وبين بعض. في وقت مشكلة بيني وبينك انا غلطت فيك، انت هتتعامل معايا ازاي؟ انا عايز اجابة. حلو جدا، يعني هتحسن الي لان انا ليه رصيد 20 سنة قبل كده كنت بتعامل معك فيها بالاحسان، صح كده؟ خلينا نتكلم تجارة. انا تاجر معك، بتاجر معك، باخد منك بضاعة وبعد ما ابيعها برد لك الفلوس، بقالي 20 سنة بوفي معك وامين معك. جيت في مرة من المرات تعذرت والفلوس راحت مني او حصلت اي مشكلة، هتتعامل معايا تاني ولا من هتمنع علاقتك معايا؟ لا، انت زبون امين وزبون كويس، فانت ما شاء الله يعني حتى لو وقعت المرة دي احنا ايه هقف معاك وتكمل ان شاء الله، صح؟ لربما يكون الانسان قد قدم من الخير الشيء العظيم جدا، حد طول عمره بيحسن اليك وجاف مرة اخطأ، اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الايه؟ انت مالك رفع حاجة ومنزل حاجة بكده؟ القاعدة بتقول لو في يوم انسان طول عمره معاك ماشي كويس وجاء في يوم اخطا, فاصبح من الواجب عليك انك ايه تسامح في هذا الخطا وتساعده انه يخرج من الكبوه اللي هو كان فيها لانه بشر. ايوه يعني الصحابه اللي هم اخطاوا ونزلوا للدنيا وضعهم ايه حكم الله عز وجل فيهم لان الصحابه كانوا قلقانين ربنا هيعمل ايه مع الناس دي. هات الايه رقم بعد فين, هات الايه رقم 155. يلا نقرا مع بعض. ها ها مش سامع. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض. ايوه ما احنا عارفين ان هو هم غلطوا بس مصيرهم ايه. ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. الناس دي سابت بيوتها واموالها واولادها وما كانت تملك وهجروا للمدينه, بذلوا دماءهم واموالهم واعمارهم وحياتهم في غزوه بدر, ولهم من الخيرات الشيء الكثير. هل لما زل زله خلاص؟ لا, ربنا بيعلمنا قانون. خدها ميزان حسنات وسيئات. عنده حسنات قد ايه ماليه الكف اليمين وهو له ايه خطا واحد, ايه اللي يرجح؟ فعفى الله تبارك وتعالى عنه. فالناس اللي نزلت دي ربنا سبحانه وتعالى عفى عنها, عفى عنها وغفر لها بما كان لها من ايه من حسنات سابقه, بما كان لها من حسنات سابقه. بالظبط بالظبط. الامر الثاني بعد ما عفى ربنا عز وجل عنهم, ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم اختبار. جيش خلاص جيش المشركين هرب بعد تنظيم الصفوف للمره الثانيه, فربنا سبحانه وتعالى اختبرهم. انتوا بكره هتخرجوا تاني لان ابو سفيان راجع بالجيش مره تانيه على المدينه, انتوا كلكم هتخرجوا دلوقتي. يخرجوا ولا ما يخرجوش؟ ها الكل خرج, الكل خرج. ليه؟ ليه؟ احنا اتعلمنا الدرس. احنا لما خلفنا امر النبي امبارح اتحصل فينا اللي حصل, فاحنا النهارده هنعمل ايه؟ هنسمع الكلام بقى خلاص. احنا اتعلمنا الدرس. وعلشان كده يا اخوانا عايز اقول لكم حاجه, ان اللي حصل في احد مش شر. الصحابه ما تعلموا امتثال للامر النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الموقف ده. طبعا ما كانوا قبل كده طبعا ممتثلين, ولكن المره دي كان اي حد هيجي يخالف امر النبي الا يحصل. لا احنا مش هننسى اللي حصل في احد, احنا اتهزمنا في احد علشان ايه خالفت, فما عادش في مخالفه. وضرب الصحابه اعظم الامثله في اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم علشان ايه ذاقوا مراره مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده اقدر اقول لكم ربنا لا يصنع في كونه شرا محضا, لازم يكون ده شر من جهتك من جهه نظرك انت, انما هو الخير حقيقي من ايه. يعني اقول لكم على حاجه اختم بيها الدرس بقى خلاص. طيب لا خلاص اخر حاجه. انا عندي فلوس, انا عندي مثلا 100,000 جنيه, انا مامور ان انا اطلع زكاتهم ولا لا؟ انا ال 100,000 جنيه دول تعبت وعرقت وشقيت فيهم, وربنا بيقول لي طلع 2,500 من ال 100,000. ال 2,500 دول انا هستفاد بيهم؟ دول رايحين لناس ثانيه. بقى انا اتعب واشتغل واجتهد وبعد كده فلوسي تروح لناس ثانيه اصلا؟ فالانسان اللي هو مش عاقل مش سوي يقول لك ده ايه شر. لا يا اخوانا خالص, شاء الله سبحانه وتعالى ان ياخد منك ربع العشر ده. اذا انت شايفه شر فهو خير عظيم لفقراء هم مستنيين الفلوس دي دلوقت, صح؟ فهو خير عظيم للمجتمع. فضلا ان النبي بيقول في الحديث من ادى زكاة ماله فقد اذهب الله عنه شره. المال فيه شر, امتى الشر ده بيزول؟ لما خرج زكاته. فلما خرجت زكاته ايه اللي حصل؟ ربنا وقاني كان مقدر ان الانسان هيعمل حادثة العربية تتكسر تتصلح بخمسين الف وهو يتعالج بخمسين الف. انا طلعت 2500، ربنا سبحانه وتعالى صرف عني الايه؟ كل ده راح، كل ده تشال، كل ده تشال. واحد عينه علي، عينه عليك، فقير بقى شايف انك غني وثري ومعاك ومعاك ومعاك. فسبحان الله لما تروح بالليل وتحسن اليه وتجيب له شوية اكل وشوية مش عارف ايه وتدي له ايه وتدي له ايه، نظرة الحسد اللي كان يحسدها لك راحت فين؟ ده تحولت لمحبة ومودة، فضلا فضلا عن الثواب العظيم اللي الانسان بياخده في الدنيا، فضلا عن الثواب العظيم اللي الانسان بياخده في الاخرة، فضلا ان انا لما طلعت زكاة مالي طيبة بها نفسي انا قدرت ازكي نفسي وامنع نفسي من الشح ومن البخل، فكانت شر ولا خير؟ فالله لا يقدر للناس شرا ابدا، وانما هو الايه؟ هو الخير المحض. سورة آل عمران بتتكلم عن ايه؟ خلاص ما في فيلم. عن عوامل البناء ولا عوامل الهدم؟ ايه عوامل الهدم؟ الشبهات كانت من آية كام لآية كام؟ نسميها الشبهات الخارجية، والشبهات الداخلية من 121 لحد 200. طب والشهوات؟ في ثلاث حاجات ربنا ذكرهم في فتنة الشهوات جوه سورة آل عمران. واحد المال اللي هو الربا، في مال الربا، وإيه؟ ومنع الزكاة، وإيه؟ شهوة المال في غزوة أحد. وصلت كده؟ وبالتالي تكون سورة آل عمران ماشي معانا في نسق واحد، في طريق واحد. سبحان الله تلاقي الآيات دايما بتسلم إيه؟ بتسلم لعضها. من أروع وأجمل صور اللي هنتكلم عنها سورة النساء بقى بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. شوف هتتكلم عن إيه. تفضل.